من ظهرها، انه ما في رئيس جمهورية يطعنها في ظهرها، ما في رئيس جمهورية يبيعها، ما في رئيس جمهورية يخونها، ما في رئيس جمهورية يتآمر عليها. مع فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، بتحبه ما بتحبه، بتوافقه ما بتوافقه، بتقييمك للسياسة الداخلية بتختلف معه ما بتختلف معه، ولكن بهذه النقطة بالضبط اللي هي نقطة استراتيجية وكبرى، مش تفصيل عادي، هيدا على مدى 6 سنين كانت هذه المقاومة التي حمت لبنان ودافعت عن لبنان ومنعت بتوازن الردع أي اعتداء على لبنان، وكانت عاملا حاسما في إنجاز الحدود البحرية وإمكانية استعادة لبنان للنفط والغاز. هذه المقاومة كانت آمنة الظهر 6 سنوات، لأنه ببعبدة كان في رجل شجاع لا بيبيع ولا بيشتري ولا بيخون ولا بيطعم بالظهر. عرفتوا شو بدنا؟ بعد بقول تفصيل. طبعا في ظلم لما بيجي بينقال، مثلا بينقال انه هلا فريق 14 ازار بيحكوا هيك ما تبقى منها، بيقول انه العماد عون يعني رئيس عون مقابل الرئاسي مقابل حمايته المقاومة هو سلم لبنان للسلطة، سلم السلطة بلبنان لحزب الله. هذه الكذبة المتكررة اللي كل يوم في شاهد عليها، كل يوم في شاهد عليها. واخر شاهد اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي الفيول الايراني. تصوروا لو ان صاحب السلطة في لبنان هو حزب الله، لو ان صاحب القرار في لبنان هو حزب الله، لو ان الدولة في لبنان هي في يمين حزب الله، كنت اليوم عندكم كهرباء 10 ساعات. لكن من يمنع عندكم ذلك هم الأمريكان، هم الأمريكان. طيب هاي كذبة، هاي رئيس ميشيل عون لا صلت حزب الله على الدولة ولا صلتوا على الوزارات ولا صلتوا على الإدارات. ويمكن بكثير من القضايا الداخلية نحن وفخامة الرئيس كنا نختلف، ونحن والتيار الوطني الحر أصدقائنا كنا نختلف، كانوا يعتبوا علينا حتى بالإعلام. هذا حكي فاضي، هذا حكي ما له أساس. أكثر من هيك أنا أقول لكم، نحن لا نريد رئيس جمهورية يغطي المقاومة، لا نريد رئيس جمهورية يحمي المقاومة. المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، والمقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى حماية. ما نريده هو رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها ولا يبيعها فقط. هذا حقنا الطبيعي، حق جمهور المقاومة بكل فصائلها أن يكون الحد الأدنى في مواصفات الرئيس أن يكون الأمر كذلك. طيب منضل واقفين محلنا؟ لا طبعا. دولة الرئيس نبيه بروي كان عنده محاولة انه يجمع العالم على طاولة حوار، ما مش الحال. طيب شو بنعمل؟ البديل هو الحوار الثنائي، الحوار الثلاثي. مش انه العالم تقعد وتقول خير ان شاء الله، ننتظر الوقت، نراهن على الزمن، ننتظر المتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية. لا، العالم بدها تحكي مع بعض، بدها تناقش بعض، بدها تجادل بعض، بدها تحاول تقنع بعض، لانه ما حدا عنده اغلبية بمجلس النواب يقدر يجيب رئيس. فالخيار هو هلأ انه اللبنانيين يحكوا مع بعضهم، يتحاوروا مع بعضهم. طبعا دولة الرئيس نبيه بروي بيقدر يلعب دور كبير بهذا الموضوع، يعني هذا بديل عن طاولة حوار وبيقدر يلعب هذا الدور. كل القوى لازم تمارس هذه المسؤولية، ونحن عم نمارس هذه المسؤولية في دائرة المستطاع، لانه نحن مش كل الناس بيحكوا معنا وبنحكي معاهم، في غيرنا الحمد لله منفتح وبيحكي مع الكل والكل بيحكوا معه، ما عندهم مشكلة بهذا الموضوع. طبعا هناك مواصفات أخرى بالتأكيد يجب التوقف عندها، لكن أنا أحببت في يوم الشهيد أن أركز على هذه الصفة التي نعتبرها الحد الأدنى. وإلا لما بتجي بدك تقلي انتخب فلان زيد أو عمر وهو من أول الطريق جاي عم بناقشك بالمقاومة وبسلاح المقاومة، وبلبنان في ألف ملف يحتاجون إلى علاج، هو مقطع عن كل الملفات وجاي لهون، يعني مبلشين غلط يا شباب. بدنا نبلش صح، نحن برأينا منبلش هيك. إذا بدنا لبنان يكون قوي، إذا بدنا لبنان عن جد يقدر بالسنوات الجاي من هلأ ولقدام يستخرج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية البحرية وفي بقية لبنان، إذا بدنا لبنان يكون عصي على الفوضى وعلى الحرب الأهلية، يجب أن نبحث على رئيس جمهورية من هذا النوع. في يوم الشهيد لكل شهدائنا، لسيد شهدائنا السيد عباس، شيخ شهدائنا الشيخ راغب، لكل قادتنا الجهاديين، لكل شهدائنا الأعزاء، نجدد عهدنا وبيعتنا وقسمنا وإصرارنا على مواصلة طريقهم حتى تحقيق الأهداف. حفظنا الوصية خلال 40 عاما، وفي الختام أقول لهم سنحفظ الوصية إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن يرزقنا هذا الوسام الإلهي الوفي الذي من به عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة السيد نصر الله بمناسبة يوم الشهيد، والتي أكد فيها أن عوائل الشهداء لم يكتفوا بتشجيع أبنائهم على الاستشهاد فقط، بل صبروا واحتسبوا وحفظوا طريق الشهداء. وقال السيد نصر الله إن عملية الاستشهاد أحمد قصير أسست للمرحلة الأولى من التحرير، وأضاف أن هذه العملية أدت أيضا إلى تهاوي كل المخططات الإسرائيلية في إدخال لبنان في العصر الإسرائيلي. كما أشار سماحته إلى أن يوم الشهيد هو بالنسبة إلينا يوم لكل الشهداء في محور المقاومة في كل المنطقة، مؤكدا أن مسيرة المقاومة لم تتوقف عن عطاء الشهداء على مدى 40 عاما، و98% منهم هم من فئة الشباب. كما قال السيد نصر الله إن مجيء نتنياهو أو غيره لا يقدم ولا يؤخر لنا شيئا، مؤكدا أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، وأن تولي الحمقى الأمور في كيان الاحتلال سيعجل من رحيله. وفيما يخص اتفاق ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني، قال السيد نصر الله إن ضمانة استمرار هذا الاتفاق البحري هي قوة لبنان وعناصر القوة التي يملكها. وحول الانتخابات الأمريكية النسبية، قال أيضا السيد نصر الله إن المشروع الأمريكي بالمنطقة هو مشروع واحد، ولا يختلف في تنفيذه الحزب الجمهوري أو الديمقراطي حتى لو اختلفت أساليبهم. كما أيضا أشار سماحة السيد نصر الله إلى الأحداث الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، وقال إن الجمهورية الإسلامية انتصرت من جديد على الفتنة الأمريكية الإسرائيلية، وهذا الأمر سيزيد من قوتها في المستقبل. إذن كان هذا من أهم ما جاء في كلمة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم الشهيد. مستمعينا، الآن ننتقل وإياكم إلى موجز للأنباء. أشاد رئيس المجلس الشورى الإسلامي بجهود العميد حاجي زادة في قوة الجو فضائية بصناعة الصاروخ الباليستي الجديد الذي أنجزه حرس الثورة الإسلامية مؤخرا، والذي تفوق سرعته سرعة الصوت. وقال محمد باقر قالباف إن صناعة صاروخ باليستي بالموجات فوق الصوتية مع قدرة غير مسبوقة على المناورة وكسر الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر جميع منظومات الدفاع الصاروخية في العالم هو علامة واضحة على الجمع بين العلم والإيمان لدى الصناعة الدفاعية في إيران. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة سير المفاوضات بشأن الاتفاق النووي والوضع في اليمن وأوكرانيا وغيرها من القضايا. وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن أمير عبد اللهيان، وتعليقا على الحوار الفني بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف التعاون بينهما بأنه مجد للغاية. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن أي شهيد في محور المقاومة في العراق واليمن وسوريا هو من شهداء محور المقاومة في المنطقة، مؤكدا أن ما وصل إليه لبنان اليوم بعد الله هو بفضل دماء الشهداء. وفي كلمة له قال السيد نصر الله: عندما نتجاهل عنصر القوة الحقيقي سوف نصبح ضعفاء، وعندما نتجاهل أسباب التحرير والكرامة سوف نصبح معرضين للعدوان والمذلة. أعلنت قوى بحرينية معارضة عن وثيقة شددت فيها سعيها من أجل وضع دستور جديد للبلاد والتأكيد على مقاطعة الانتخابات المقررة يوم غد السبت. ونظمت كل من حركة أحرار البحرين وائتلاف 14 من فبراير وحركة الحريات والديمقراطية مؤتمرا في لندن أكدت فيه استمرار النضال في البحرين من أجل انتزاع الحق السياسي للشعب وتمكينه من تقرير مصيره بإرادته الحرة. الوثيقة التي حملت اسم الإعلان الدستوري شددت على عدم شرعية دستور عام 2002 وإفرازاته بما فيها الانتخابات التي أصرت القوى المعارضة على مقاطعتها. قالت منظمة العفو الدولية أن الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها يوم غد السبت في البحرين ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي. وأضافت المنظمة أن النظام البحريني ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن وقام بحظر المعارضة السياسية، مشيرة إلى عدم وجود أي قيادات سياسية معارضة اليوم خارج السجون فضلا عن غياب الإعلام المستقل في البلاد. ورأت المنظمة أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء لن يعالج مناخ القمع وحرمان المواطنين من حقوقهم الإنسانية والذي خيم على البلاد لأعوام عديدة. قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع في حكومة صنعاء اللواء عبد الله الحاكم إن من الخطأ الركون إلى الهدنة أو التهدئة، ولا بد من رفع الحصار عن اليمن أو المواجهة. وأضاف الحاكم أن المطلوب هو تعزيز أنظمة الردع وأدواته عسكريا واقتصاديا على كل الأصعدة، مشددا على أن المواجهة البحرية المتوقعة قد تكون من أشد المعارك مع تحالف العدوان. أصدرت حركة الشعب في تونس بيانا على خلفية انتشار صور جمعت رئيسة الحكومة والرئيس الإسرائيلي على هامش منتدى المناخ في مصر. وأشارت الحركة إلى أن نجلاء بودن التي شاركت في المنتدى نيابة عن الرئيس التونسي ضربت بعرض الحائط ما استقر في وجدان التونسيين من رفض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، داعية إياها إلى إصدار توضيح رسمي بشأن ما حدث. أعلن مجلس إدارة زاباروجيا أن النظام الأوكراني حشد أكثر من 5000 مرتزق من بولندا بالإضافة إلى مرتزقة مهاجرين من جورجيا ومن بلدان أخرى. وقال عضو مجلس الإدارة فلاديمير روغوف اعتمادا على بيانات استخباراتية مؤكدة أن هناك مسلحين من 34 دولة في هذه المنطقة. إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسية مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة ومروحيتين تابعتين لهما، وكذلك تدمير محطات رادار مضادة للبطاريات خلال المعارك الجارية. أعلنت أثيوبيا أن 70% من منطقة تيغراي شمال البلاد أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش، واضحة أن المساعدات تتدفق على المنطقة. وجاء ذلك بينما نفت سلطات المتمردين في تيغراي هذا الخبر وقالت إن هذه التأكيدات تأتي من العدم بحسب تعبيرها. وتشهد هذه المنطقة الواقعة في أقصى شمال أثيوبيا أزمة إنسانية خطيرة بسبب نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية للحياة. وأخيرا كشفت أوساط أمنية وعسكرية صهيونية أن شركة أيروبوتكس التابعة للكيان والمتخصصة في جمع المعلومات الجوية وتحليلها باستخدام المسيرات تقوم ببناء بنية تحتية لمجموعة من الطائرات المسيرة في الإمارات. بدورها أشارت مصادر خبرية إسرائيلية إلى أن الصفقة تعد خطوة أخرى في إطار تثبيت أنظمة أوبتيموس بواسطة هذه الشركة لنشر البنى التحتية الآلية للطائرات المسيرة في هذه البيئة. وأضافت المصادر أن النظام والخدمات التي ستقدمها الشركة الإسرائيلية تم اختبارها من قبل الإمارات خلال معرض دبي إكسبو. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام موجزنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي حول حركة الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية ومحاور التنمية المعتمدة للنهوض بهذه الحركة، حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض صناعة إنتاج الجلود في إيران. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، يعد الإيرانيون أول منتجي الجلود في العالم وأقدمهم، وتعود هذه الصناعة لديهم إلى 3000 سنة مضت، وتشير المعالم الأثرية المتبقية من قبل الميلاد إلى أن الإيرانيين ومنذ 1500 سنة قبل الميلاد كانوا يستخدمون الجلود لصنع الملابس والأحذية والأدوات الحربية، فضلا عن استخدام الجلود لصنع الدروع والملابس، كما كان قدماء الإيرانيين يستخدمون جلود الحيوانات كالجاموس والبقر والغنم للكتابة عليها، كما أن الكتابات المنقوشة على الجلود والتي تم العثور عليها في منطقة أورامان بكردستان الإيرانية والمعروضة اليوم في المتحف البريطاني تدل على استعمال الجلود لأغراض الكتابة في العصر الأشكاني.
نعم، وقد ازدهر إنتاج أنواع الجلود والمتاجرة بها خلال العصر العباسي في جميع أرجاء الأقطار والأقاليم الإسلامية، حيث كانت جلود الحيوانات المختلفة تستخدم لصنع الملابس الجلدية ومقابض السيوف وبطانات الأحذية والملابس الشتوية وكذلك اللجام والركاب والقربة، إضافة إلى تجليد الكتب وتذهيبها. وتشير الدراسات والأبحاث التاريخية إلى الازدهار في تجارة الجلود والفراء في هذا العصر واستخداماتها المتنوعة.
نعم أعزائي الكرام، وشهد العهد الصفوي ازدهارا واسعا في سوق الجلود وباقي الأنشطة المتعلقة بها. هذا وكانت المدن الإيرانية تنتج كميات وفيرة من أنواع الجلود في العهد القاجاري، وكانت مدينة همدان تتصدر آنذاك هذه المدن في إنتاج نوع خاص من الجلد يعرف بالجلد الهمداني الذي كان يؤخذ من جلود الأغنام. جدير بالإشارة إلى أن المستشار الأعظم في عهد حكومة ناصر الدين شاه القاجاري الوزير الإصلاحي أمير كبير قام في عام 1267 بإرسال قطعا من الجلود إلى معرض لندن، وإلى ذلك فقد شهد هذا العصر ازدهارا كبيرا، حيث كان يتم تصدير الجلود والفراء من معظم المدن الإيرانية للأسواق العالمية مثل روسيا القيصرية والإمبراطورية العثمانية والهند.
وتأتي بعد همدان مدينتا تبريز وإصفهان اللتان لعبتا دورا مهما في إنتاج الجلود وتصديرها إلى الخارج، وقد بني أول مصنع لإنتاج الجلود في إيران عام 1930 بمدينة تبريز، تلتا مدن أخرى كهمدان وطهران وإصفهان. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تناولنا في حلقة اليوم موضوع صناعة الجلود في إيران.
مستمعي الأفاضل، تعد إيران اليوم من جملة البلدان الثلاثة الرئيسة في إنتاج الجلود الخفيفة المستخرجة من الأغنام والماعز، فقد كانت جلود الماشية الإيرانية تتمتع منذ القدم بجودة عالية لأسباب تتعلق بالجينات الوراثية لتلك الماشية، وتعتبر من أفضل جلود العالم الخفيفة وأكثرها جودة. ولذلك تعتبر إيران من أكبر البلدان المؤمنة لصناعة الدباغة في العالم فيما يتعلق بالجودة الخفيفة من حيث الكمية والجودة.
ويتم في إيران إنتاج حوالي 22 مليون قطعة من الجلود بمقدار يفوق 100 مليون قدم مربع، حيث يصدر أكثر من 80% منه إلى خارج البلاد. ورغم أن إيران استأثرت من حيث تصدير الجلود الخام الخفيفة بالمرتبة الأفضل في العالم، ولكن العاملين في هذه الصناعة في إيران عازمون على إدخال المنتجات النهائية في السوق العالمية عبر إكمال سلسلة الإنتاج. وهذا يعني أن الجلود الخفيفة يجب أن تجتاز المراحل المختلفة حتى بلوغ المرحلة النهائية، وكل واحدة من هذه المراحل تتضمن قيمة مضافة تتراوح بين 2 حتى 3 أضعاف قياسا إلى المرحلة السابقة.
نعم، وقد احتلت إيران عام 2016 المرتبة الأولى في تصدير هذه المنتجات الجلدية عبر صادرات عادت عليها بأكثر من 132 مليون دولار من صادرات الجلود الخام والمدبوغة. وتشير التقارير الصادرة من منظمة تنمية التجارة الإيرانية حول أوضاع صادرات إيران ووارداتها من الصناعات الجلدية إلى أن إيران استأثرت بالمرتبة الأولى بين مصدري منتجات الجلود الخام الخفيفة.
واستنادا إلى تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغ المجموع العام لواردات الجلود الخام والمدبوغة للعام 2018 ما يعادل 796 مليون دولار، حيث بلغت حصة صادرات إيران إلى كل من إيطاليا والهند والصين 39 و29 ومليوني دولار. وفي السنة ذاتها بلغ المجموع العام لإيرادات صادرات الجلود الخام والمدبوغة ما يعادل 829 مليون دولار، حيث احتلت كل من إيران ونيوزيلندا وإسبانيا المراتب الثلاث الأولى بين مصدري هذا المنتج في العالم.
أيها الأحبة، دقائق عامرة بالفائدة والمتعة قضيناها معكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع بين أرجاء قطاعات الإنتاج الإيراني، حيث كان حديثنا يدور حول واقع صناعات الجلود في جمهورية إيران الإسلامية وآفاقها المستقبلية ودورها في التنمية. نشكر لكم طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة القادمة بإذن الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي، وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي.
طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي، وشع حراء نور هدى يضيء بقلب من يهواه.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
يا محمد أحبك يا رسول الله، حبك نبع إيماني، حملتك في الفؤاد هوى وفي أعماق وجداني،
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني، ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
يا محمد أحبك يا رسول الله، حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي موجتي صفوة،
تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة، وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ومرحبا بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند جولة أخرى في عالم التقنيات الحديثة وتأثيراتها على نمط حياة الإنسان.
نعم، حيث سنواصل استعراضنا لهذه التأثيرات وخاصة في مجال الأسرة، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأكارم، لا شك في أن الأسرة تمثل المحيط الرئيس لتربية الأولاد، والمحيط التعليمي والمدرسة هو بحكم المستشار للأسرة في تربية الأولاد، وتعتبر الأسرة المحيط الأسهل لتربية الأولاد نظرا إلى توفر كل الإمكانيات التي تتمتع بها. ولكن وبعد دخول الإنترنت تهيئت الأرضية لتعرف الأولاد على الثقافات والأساليب التربوية المختلفة وغير المناسبة، وفي خضم أجواء الإنترنت يجد أولاد أنفسهم يتعاملون مع أساليب الحياة المختلفة والعديدة والهويات الجديدة والثقافات المتغيرة، وبناء على ذلك فإن الطفل يواجه في مقابل قيم أسرته قيما أخرى قد تتعارض أحيانا مع القيم السائدة في أسرته، حيث إن اختيارها يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأولاد والوالدين.
نعم، ومن المخاطر التي تسبب الكثير من الأضرار للأسرة انتشار أسرار الأسرة وأخبارها وصورها الشخصية، فقد يدخل الأولاد مواقع مشبوهة من دون علمهم تسرق فيها معلوماتهم الشخصية من قبل المخترقين، وبذلك تتعرض أسرار الأسرة وخصوصياتها للتجاوزات التي قد تؤدي إلى توجيه ضربات قاسمة إلى الحياة الأسرية.
مستمعينا الكرام، والإنترنت هو بحد ذاته أداة محايدة، ولكن المهم كيفية استخدام هذه التقنية، ويعني الاستخدام الصحيح للإنترنت ألا يسمح المستخدم بأن ينفق وقته وطاقته لعالم الإنترنت بدلا من تخصيصها للجوانب الأخرى المهمة من الحياة مثل الزواج أو الارتباطات الأخرى. وعلى الآباء والأمهات ألا يتخذوا التمهيدات اللازمة لأن يستخدم أولادهم التقنيات الحديثة ضمن الحد المعقول والمنطقي وحسب، بل عليهم هم أنفسهم أن يكونوا قدوة لهم في هذا المجال.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أعزتنا المستمعين، رغم أن التقنيات الحديثة لها الكثير من المزايا والاستخدامات المفيدة في حياة البشر، ولكن الاستخدام المغلوط لها من شأنه أن يتمخض عن الكثير من التبعات، فهناك اليوم الآلاف من المواقع والمدونات الإنترنتية المتضمنة للصور التي تخدش الحياة، وإذا ما كان استخدام النساء كأداة في الدعاية للملابس والسلع الفاخرة معمولا به في البلدان الغربية قبل ذلك، فإن هذه المواقع تجاوزت ذلك، فإذا بها تنشر أكثر مشاهد العلاقات الجنسية خدشا للحياة، والمواضيع المستهجنة التي تنشرها هذه المواقع قبيحة وهدامة إلى درجة بحيث حولت الإنترنت إلى خطر أخلاقي جدي.
ويعتبر علماء النفس الكتابات والمنشورات الهابطة العاملة في إيجاد الكثير من الانحرافات الجنسية والنفسية كالتحرش بالأطفال والاعتداء بالعنف، وفضلا عن ذلك فإن هذا الإدمان على النشر الهابط يؤدي إلى الاختلاف في العلاقات الأسرية الحميمة والحياة الزوجية، وقد يقضي على دعائم الأسرة أحيانا.
نعم، واستنادا إلى الدراسات مستمعينا الأفاضل، فإن 40 مليون أمريكي يتصفحون بانتظام المواقع الإباحية، وتشكل النساء الثلث منهم، كما أن 80% من الرجال المتابعين للمواقع الإباحية تمتد أعمارهم في العادة بين سن 18 وحتى 24، وتظهر الدراسات أن حجما كبيرا للغاية من عمليات البحث في الإنترنت يرتبط بالقضايا الجنسية.
نعم مستمعينا الكرام، لقد حولت الأجواء الحرة العديمة القيود الإنترنت إلى مكان للوصول السريع والسهل إلى المواقع ذات العلاقة بالأمور الإباحية، ولا شك في أن ظهور مثل هذه الظروف في عالم الإنترنت من شأنه أن يكون نقطة انطلاق تحول خطير في مجال الأخلاق.
حياكم الله حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. إن الضرر الأكبر سيكون من نصيب الأطفال بسبب مشاهدة المواضيع والصور الإباحية، كما أن البحث في المواقع الهابطة ومشاهدة المشاهد الخادشة للحياء من شأنها فيما يتعلق بالكبار أيضا أن تؤدي إلى ظهور السلوكيات غير المقبولة.
مستمعينا الكرام، وللأفلام الإباحية تأثيرات سيئة وهدامة للغاية لليافعين والشباب، فهذه الأفلام الهابطة تقدم صورا غير صحيحة عن العلاقات بين الرجل والمرأة، وعلى حد قول عالمة الاجتماع الإيطالية ميتشيلا مارزانو، فإن العمر المتوسط لأول مشاهدة لفيلم إباحي بين الأحداث كان حوالي 13 عاما، واليوم فإن إمكانية الوصول إلى الصور الإباحية عن طريق الإنترنت خفضت هذا العمر بين المراهقين إلى ما دون ذلك.
نعم، ويرى علماء النفس أن مشاهدة هذه الصور من قبل الشباب والمراهقين تسبب لهم المخاطر والمضار الجسمية فضلا عن الأضرار العاطفية والنفسية. وقد نشرت في السنوات الأخيرة العديد من الأخبار في الكثير من البلدان تفيد بأن الأطفال أو الأحداث تعرفوا على أشخاص غرباء عن طريق غرف الدردشة، وبعد أن راحوا ضحية الاعتداءات الجنسية أقدموا على الانتحار.
والأثر الأول لمشاهدة المواضيع الإباحية هو الإدمان عليها، وحينما يستخدم متابعو المواقع الإباحية المواضيع غير الأخلاقية للمرة الأولى فإنهم يعودون إليها، وتتكرر هذه الظاهرة مرارا وتكرارا، وتصبح مشاهدة الصور وتصفح المواقع الإباحية عادة لا يمكن اجتنابها، والأشخاص لا يمكنهم عادة أن يتخلصوا من الإدمان على المواقع الإباحية لوحدهم لينبذوها جانبا، رغم أن هذا الإدمان يستتبع عواقب وخيمة كالطلاق وفقدان الأسرة والعمل ومواجهة المساءلة القانونية فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية والتحرشات أو الاستغلال من قبل الآخرين.
وختاما، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، راجينا أن تترقبوا جولتنا القادمة في الحلقة المقبلة.
شكرا لكم وإلى اللقاء. بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان وصحة نفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في الحلقة السابعة من برنامج الإيمان والصحة النفسية. أيها الإخوة والأخوات، إن الإيمان بالنسبة للإنسان هو بمثابة الشجرة المثمرة المورقة التي تزرع وتنمو وتكبر في أرض الروح. ولا ريب أن الإنسان وعندما تينع ثمار هذه الشجرة سيجنيها ويتذوق حلاوتها، لكن يا ترى ما هي ثمار هذه الشجرة المباركة التي أصلها في النفس ثابت وفروعها وأغصانها تتوزع على حياة الإنسان؟ نعم مستمعينا الأفاضل، للإجابة عن هذا السؤال نقول إن هذه الثمار هي الصدق ونشدان العدل والتضحية والإيثار والرأفة والعطف والشفقة. بيد أننا لابد أن نقول هنا إن ثمار شجرة الإيمان لا تنحصر بما ذكرنا، بل هناك ثمار أخرى، أي أن كل الصفات الحميدة والخصال الفضيلة هي ثمار شجرة الإنسان، ذلك أن الفضائل وحميد الصفات هي دليل سلامة النفس وتوازن السلوك الإنساني وتعادله.
بعد هذه المقدمة بودنا أن نقول إن علماء النفس وبعد بحوث علمية واسعة ودقيقة قد توصلوا إلى هذه الحقيقة البراقة، وهي أن ذكر الله تعالى هو تسكين لآلام الكثير من الأمراض النفسية التي لا يتمكن الطب النفسي بوسائله المعهودة من علاجها. وليس من باب المبالغة إذا ما قلنا أخذا بنظر الاعتبار هذه الحقيقة إن بعض عيادات الطب النفسي وخلال السنوات الأخيرة راحت تتوجه إلى طريقة العلاج الإيماني من خلال توجيه المصابين بالأمراض النفسية نحو الجوانب المعنوية في الحياة الإنسانية. ومن وجهة نظر الدين، فإن أحد عوامل سعادة الإنسان في حياته الدينية التوجه إلى الخالق وذكره على الدوام، وهذا الأمر لا ينادي به الإسلام فحسب، بل كل الأديان الأخرى. إذن هناك صلة تربط الإنسان وتوفر له الهدوء، إنها صلة الإيمان، على أنه لا ينبغي لنا أن نغفل عن هذا الأمر كذلك، وهو أن غفلة الإنسان عن ذكر الخالق هي أساس كل ما يتعرض له من مشاكل، وفي هذه الغفلة تكمن جذور الرذائل وسيئات السلوك.
مستمعينا الأفاضل، وعندما تتوجه القلوب إلى الخالق يتحول الوجود الإنساني إلى ما يشبه المرآة التي يسطع عليها ضوء الشمس. هذا الضوء يسقط على هذه المرآة وينعكس منها، وكأن الإنسان هنا قد تحكمت فيه أحد قوانين علم الفيزياء الخاصة بالضوء. لا فرق بينه وبين غيره من الأجسام التي يسقط عليها الضوء، سوى أن الإنعكاس هنا غير مادي بل معنوي، تكون إشعاعاته الفضائل والأخلاق. وكلما كانت مرآة الوجود النفسي للإنسان مصقولة أكثر، كلما كان انعكاس الفضائل فيها أشد وأكبر، والعكس صحيح. وكأن الأمر هنا أبى أن يخرج عن قاعدة فيزيائية كذلك، حيث انعكاس الضوء يكون أشد من الأجسام الصقيلة بالمقارنة مع الأجسام المعتمة. ولنبتعد قليلا عن عالم الفيزياء وعلمه لنبقى في دنيا المعنويات وتأثير الإيمان على تدعيم قواعد الصحة النفسية، ولنا حديث ورؤية من علم النفس ننقلها من لسان باحثة نفسانية إيرانية هي السيدة طيبي، وسنسمع حديثها بعد قليل.
أهلا بكم من جديد، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم حضرات المستمعين الأكارم، تقول هذه الباحثة النفسانية إن إنسان العصر الحديث وهو ينشد ضالته الأساسية أي السعادة في الحياة قد أصيب بآفة انحراف الفكر. إنه يتصور أن الثروة والمال وملذات الدنيا هي السبيل الموصلة إلى آماله وتطلعاته، ومن هنا فإن الإنسان وبدافع الحرص المادي يتعدى كل الحدود ليجمع في يديه بين الثروة والقدرة ظنا منه أنهما الأمل المنشود، غير أن هذا الإنسان ربما تجاهل هذه الحقيقة، وهي أنه يبتعد عن الهدوء والراحة وينأى عن الشعور بالسعادة كلما زادت سرعته وهو يتقدم نحو دنيا الماديات. وحتى إذا ما حقق الإنسان بعض رغباته المادية فإنه ينتبه إلى هذه النقطة، وهي أن الشيء الذي لم يظفر به بعد هو السعادة. على الإنسان أن يعتقد أن التوجه إلى الخالق هو في الواقع اتصال قلبي بينه وبين الحضرة الإلهية، وبديهي أن في هذا الاتصال وهذا الارتباط الروحي مواهب معنوية ثرة وحتى مواهب مادية كثيرة، فلا مناص من الأخذ بزمام الحياة في مادياتها لكن بالقدر المطلوب، حتى لا يعمي بريق المادة المتزايد عين النفس ويفقأ فيها مقلة المعنويات.
أعزائي المستمعين، بودنا أن ننقل لكم هنا تجربة معنوية لسيدة بريطانية، تجربة تتحدث عن تأثير ذكر الله في حياتها. هذه السيدة هي ميري وينز، التي تقول: في فترة من فترات حياتي كنت أشعر أنه لابد من وقت طويل ومعلومات جمة لكي أعتقد بالله. الخواء الروحي كان على الدوام يلازمني، وأنا أواجه التساؤلات الدينية، والكثير من الأسئلة بقيت عندي بلا جواب. هكذا انقضت سنون طفولتي ومر عهد صباي. وذات يوم حدث لي حادث وأنا في الطريق، لقد وقعت على الأرض وانكسر ساعد يدي اليسرى. فكان أن راجعت المستشفى، وقرر الطبيب المعالج أن تجرى لي جراحة رغم إصابتي بمرض السكر. لا أدري لماذا داخل نفسي في وقتها إحساس مريب وأن سوءا ما سيلحقني. ما كان أحد ليبعد عني هذا الإحساس رغم كل ما تلقيته من مواساة.
نعم، وتضيفه السيدة ماري وينز، تقول: صديقة لي مسلمة اتصلت بها هاتفيا وأنا راقدة في المستشفى لتستفسر عن أحوالي، وعندما علمت باضطراب النفسي زارتني في المستشفى وتكلمت معي كلاما جميلا مفاده أن من يأنس بالله يشعر أن كل قوى الطبيعة قد سخرت له، وإذا ما توكل الإنسان على الله فلا ينبغي أن يشعر بالوحدة، فأينما كنا فالله معنا والحياة والموت بيده. قالت لي صديقتي إن هذه مضامين آيات القرآن الكتاب السماوي للإسلام. كلام صديقتي هذا أثر في كثيرا، فتوجهت بكل كياني إلى الله، ناديته واستعنت به وسلمت نفسي إليه. قصة السيدة البريطانية ماري وينز لم تنتهي بعد، ولنا عودة لها في حلقة أخرى من هذا البرنامج إن شاء الله.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
إذا ثوب الليالي السود يقدر ينكر الأقمار، إذا اليلق يصير نهار، إذا موج البحر يقدر ينكر شيمة البحار، إذا زرع الأرض يقدر ينسى ضحكة الأمطار، إحنا للأبد والله ما نقدر ننسى عشرة المختار، نوده مثل ود الشرف للأخيار، مثل حب الليالي سلوة الأنوار.
هم الإيمان، هم القرآن، هم الإيمان، هم القرآن، فكيف الكوكب ينسى سحر جماله، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
شعاع الباري جسد أبو العترة محمد، جبينك كل عصر يسطع بالأنوار، ضوى العالم تجدد شعاع ما تحدد، وجه سيد الرسل مطلع للأقمار، لسان الدنيا ردد باسم هادينا أحمد، كرم كف صبح منبع للأنهار، رسول وقلب معبد لسان الحب تعبد، نبي وباري نبي ودع هالأسرار، سنة الأضوائي أبو الزهرائي، سنة الأضوائي أبو الزهرائي، كموج البحر تعالى كف نوالي، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
زهت أشرف مناقب لأبو العترة الأطايب، رسول للرسل خاتم بالأعراف، حمل أعظم موارد صنع بيها العجايب، كياني مثل أبو القاسم فلا شاف، بلغ أعلى المراتب شهاد ونور ثاقب، نبي وأشرف نهج راسم للأشراف، أبو جفوف المسارب تصب مثل السحايب، بدر ما يشبه الوادم بالأوصاف، نبي الله عظيم الجاهي، نبي الله عظيم الجاهي، كنور الشمس أضاءت كل خصال، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
الأوامر والنواهي غدت بسمة باهي، مشينا بنهجة والمسرة تبعناه، نبي ونور الإله شعاع القدرة زاهي، جبينا بسهوة القمر زهواه، عظيم ومجد راهي المجد غير يضاهي، طريقة بنهية وبأمر مشينا، حمل كل الدواهي فكر ما لحظة ساهي، ضمايرنا لأبو الزهرة عرفنا، هو التنزيل هو التأويل، هو التنزيل هو التأويل، وفيه الشرك تلاشى طيف خيال، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.